لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله تعالى أمرنا أن نرجع في أمر ديننا إلى العلماء الثقات إلى العلماء الذين يخافون الله أخذوا العلم من أهله وعرفوا بالالتزام والتقوى وبعدم الفتوى بغير علم عرفوا أنهم لا يتكلمون في الدين بآرائهم وأنهم لا يخوضون فيما لا يعرفون وأنهم يقفون عند حدود الشرع الشريف والذين يلتزمون ما أمر الله به وأما الذين عرفوا بغير ذلك من الخوض في معاني كتاب الله أو أحاديث رسول الله أو في التحليل والتحريم بغير علم فإنهم لا يستفتوا ولا يرجع إليهم ولا يسألوا عن أمر الدين لأنهم يفتون بغير علم وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من أفتى بغير علم من تعمد علي الكذب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من تعمد علي الكذب فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يتكلم في دين الله بغير علم، الذي يتكلم في الفقه في التحليل والتحريم في تفسير القرآن بغير علم، هذا ملعون، هذا من أهل الكبائر، هذا فاسق ظالم خبيث لا يسأل عن أمر الدين. فكيف بالذي يتكلم في العقيدة بغير علم؟ فكيف بالذي يتكلم في العقيدة، في عقيدة أهل الإسلام، يخوض فيها ويتكلم بغير علم؟ هذا أشد خطرا. لذلك أيها الأحبة، لا يجوز لنا، انتبهوا، لا يجوز لنا أن نعتمد على قول المشبهة والمجسمة، لا يجوز لنا أن نأخذ بقول المجسمة والمشبهة، لا يجوز لنا أن نرجع إليهم في أمور ديننا. وإن كان لا يجوز لنا أن نستفتيهم في الحلال والحرام، فكيف في أمر العقيدة؟ لذلك إياك إذا حصلت على كتاب لمجسم أو مشبه لشيخ أو دكتور أو ما يسمى إمام أو على زعمهم عالم عند المجسمة، إياك ثم إياك أن تأخذ بقوله أو أن تعتمد كلامه أو أن ترجع إلى كتابه، فإنك إن فعلت ذلك هلكت، فإنك إن فعلت ذلك هلكت وخسرت خسارة كبيرة. ثم إن المجسمة المشبهة، هؤلاء كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بكلامهم لأنهم يحرفون معاني الآيات ويحرفون معاني الأحاديث ويحملون الآيات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها، وهذا خلاف دين الله عز وجل، خلاف ما ورد في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنه قال علماء الإسلام: لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ظاهرها. قال علماء الإسلام: لا يجوز حمل الأحاديث المتشابهة على ظاهرها. فلذلك لا يؤخذ بكلام المجسمة والمشبهة، لأنهم غرقوا في التجسيم والتشبيه ووقعوا في التناقض والتضارب والتعارض. هؤلاء لا يلتفت إلى كلامهم. لذلك قال سيدنا وإمامنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: صونوا عقائدكم احفظوها، صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. ما معنى فإن ذلك من أصول الكفر؟ أي فإن ذلك موصل إلى الكفر، موقع في الكفر. لذلك سأعيد هذا القول، احفظوه وانتبهوا. قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. يعني فإن ذلك موصل إلى الكفر، موقع في الكفر. فالذي يحمل الآيات والأحاديث المتشابهة على ظاهرها يقع في التجسيم والتشبيه وفي تكذيب الله وتكذيب القرآن، وبذلك يخرج من الإسلام. ثم الذي يحمل الآيات المتشابهات أو الأحاديث المتشابهة على ظاهرها يقع في التناقض فيصل إلى تكذيب القرآن وتكذيب الحديث، ويضرب القرآن بالقرآن، ويضرب القرآن بالحديث، ويضرب الحديث بالحديث. وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. لذلك أيها الأحبة اسمعوا ماذا قال ابن بطال. قال: يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظاهرها. يجب، قال يجب صرف الأحاديث المتشابهة عن ظواهرها، يعني لا يجوز أن تحملها على الظاهر، لأنك إن فعلت ذلك تقع في الكفر. لا يجوز أن تحمل الآيات المتشابهة على ظواهرها. انتبه معي، الذي يريد السلامة في أمر دينه وعقيدته وآخرته ماذا يفعل؟ يرد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، يرد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، ويرد الأحاديث المتشابهة إلى الأحاديث المحكمة. هذا طريق السلامة. وإلا فليس، انتبه معي، فليس من عادة علماء الإسلام، لا من السلف ولا من الخلف، ليس من عادتهم أن يحملوا الآيات المتشابهات على ظاهرها، ليس من عادتهم أن يحملوا الأحاديث المتشابهة على ظاهرها، هذا ليس من عادتهم. وانتبه هنا معي جيدا، الآيات المتشابهات هي التي يوهم ظاهرها. انتبه، هذا ليس معناها هكذا، ليس معناها التشبيه والتجسيم، ليس فيها نسبة الأعضاء والجارحة إلى الله، لا، ليس فيها ذلك، لكن ظاهرها يوهم ذلك. الآيات والأحاديث المتشابهة ظواهرها يوهم المكان أو الأعضاء والجارحة لله، لكن ليس هذا معناها، ليس هذا تفسيرها،
ليس هذا ما يعتقده علماء الأمة أو أجمعت عليه الأمة، ليس هذا. ليش؟ انتبه معي، هل يعقل أن يكون في القرآن تناقض؟ مستحيل. الله ماذا قال في القرآن؟ ليس كمثله شيء. هذه اسمها آية محكمة، نص صريح واضح في تنزيه الله عن كل صفات المخلوقين. هذه الآية إذا قرأتها بتفهم المعنى المراد منها بدون تأمل وتفكر أم لا؟ بلى، هذا معنى الآية المحكمة، تفهم المعنى المراد منها بمجرد تلاوتها من غير حاجة إلى تأمل وإعمال الفكر، من غير ذلك معناها واضح، ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، معناتها واضح، ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. هذه شو اسمها؟ آيات محكمات، معناها واضح، الله ما له شبيه، ما له مثيل، ما له جسم، ما له حجم، ما له شكل، ما له صورة، ما له كمية، ما له طول، ما له عرض، لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، لا بالحركة ولا بالسكون، لا بالاتصال ولا بالانفصال، لا بالتغير ولا بالتطور ولا بالتبدل، ولا بالتأثر ولا بالانفعالات، ولا باللذة ولا بالانبساط ولا بالتألم، لا يوصف بصفة من صفات خلقه. انتبه معي، بعد كل هذا المعنى الذي أعطتنا هذه الآية، ليس كمثله شيء، لو قرأت أنت مثلا وهو معكم أينما كنتم، هل بتخدع الظاهر شيء؟ لا. شو بتقول؟ لها معنى يليق بالله، لها معنى يليق بالله. طيب هون شو بيكون عملنا؟ ردينا الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة، وهو معكم أينما كنتم آية متشابهة، رديناها للآية المحكمة ليس كمثله شيء، فنكون وفقنا بينهما، ليس كمثله شيء. فمستحيل يكون معنى الآية الثانية إنه الله مثل الهواء، هون وفوق وجوه وبرا وتحت، هذا ما بيجوز يكون هيك معناتها، ما بيجوز يكون معناتها إنه الله مخالط للعباد، ما بيجوز يكون معناتها إنه الله حال في الأماكن، إنه الله بذاته هنا وهناك، ما بيجوز يكون معناتها هيك. لو واحد أخذ على هالمعنى حمل على الظاهر، بيكون كذب ليس كمثله شيء أم لا؟ بلى. وشو بيكون وقع ساعتها؟ بالكفر وبالتناقض والتضارب. إذن انتبه، ليس كمثله شيء، تقرأ وهو معكم أينما كنتم، شو بتقول؟ لها معنى يليق بالله. شو فسروها العلماء؟ السلف والخلف، انتبه معي، إجماع، السلف والخلف فسروها على معنى العلم، يعني الله عالم بكم، الله عالم بكم، يعني الله سبحانه مطلع عليكم، لا تخفى عليه خافية، لأن بقية الآيات يدل على ذلك، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون بصير. طيب هذا شو بدل؟ إنه الله عالم بكم، الله مطلع عليكم، لا تخفى عليه خافية. أليس قال في القرآن وما الله بغافل عما تعملون؟ يعني مش عظاهرها، وهو معكم أينما كنتم، شو يعني؟ بعلمه، وهو معكم أينما كنتم، شو معناتها؟ بعلمه، عالم بكم أينما تكونوا، عالم بكم، مطلع عليكم، هذه معناتها. طيب انتبه معي، هذا التفسير الصحيح اللي ذكرناه هلا موافق للآية المحكمة
ليس كمثله شيئا معارض موافق. فشو بيكون عملنا؟ وفقنا بين الآيتين، وفقنا بين الآيتين. فبهذا لا نقع في تكذيب القرآن ولا في التعارض ولا في التضارب، ولا نقع في التجسيم ولا في التشبيه، وعملنا شيئا يوافق الشرع. هذا لا يخالف الدين. تأويل الآية وهو معكم أينما كنتم بالعلم، هذا شيء أطبقت عليه الأمة سلفا وخلفا، وضح المعنى من الآيات المتشابهات كيف ترد إلى الآيات المحكمات أم لا. هكذا نوفق بينهما. أما الذي يحمل أأمنتم من في السماء على ظاهرها، ويحمل وهو معكم أينما كنتم على ظاهرها، بشو بيوقع؟ بالتناقض والتعارض والتضارب والتشبيه. انتبه معي، لو حمل وهو معكم أينما كنتم على ظاهرها، فزعم والعياذ بالله كما قال الحراني المجسم في كتابه الرسالة الحموية، قال والله مع خلقه حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. هذا شو اسمه؟ تناقض. الحراني مين الحراني؟ مين الحراني؟ المجسم ابن تيمية. فإذا في كتابه الرسالة الحموية يقول والله مع خلقه حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. هذا تناقض أو منه تناقض؟ كيف بده يكون بذاته هون معنا وبأمريكا وأستراليا وليبيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وسوريا والهند وماليزيا وأندونيسيا وأفريقيا؟ قال بذاته حقيقة هنا مع خلقه، قال وحقيقة فوق العرش. هذا تناقض أو منه تناقض؟ هل يجوز أن يكون في الدين في الإسلام في القرآن تناقض؟ لا، مستحيل. إذا انتبه، إذا حملوا هذه الآية وهو معكم أينما كنتم على ظاهرها، فقالوا الله حقيقة معنا في الأرض، وحملوا هذه الآية الثانية في سورة الملك، أأمنتم من في السماء على ظاهرها على زعمهم، فقالوا الله بذاته في السماء، يكون وقعوا في التناقض أم لا؟ كيف بده يكون بذاته معنا في الأرض وبذاته في السماء؟ وانتبه معي، اسمع وانتبه. شو قلنا أطبقت الأمة على تفسير الآية وهو معكم أينما كنتم بعلمه؟ طيب الآية الثانية، أأمنتم من في السماء؟ قال الرازي الملائكة. السماء مسكن من؟ الملائكة. انتبه معي، السماء لها بداية مخلوقة أم لا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات يعني السماوات مخلوقة، ما هيك؟ انتبه، على زعمهم الله بذاته في السماء، والله يقول في القرآن إنه خالق للسماوات. فقبل أن يخلق السماء على زعمهم أين كان؟ على زعمهم قبل أن يخلق السماء أين كان؟ اسمعوا يا إخواننا، هؤلاء المجسمة ما بيجاوبوا مثل ما أنتوا عم تجاوبوا، أنتوا عم تجاوبوا جواب أهل السنة، هن ما بيقولوا الله موجود بلا مكان. فأنتوا هون يعني الجواب اللي هن بيقولوه ما انتبهتوا له أنتوا. اسمعوا ركزوا معي، نحن بنقول الله موجود بلا مكان، الأنبياء الأولياء الملائكة الصحابة آل البيت الرسول بيقول الله موجود بلا مكان، أما المجسمة ما بيقولوا هيك. لما بتقوله أنت بتطرح عليها السؤال لإلزامه أن يقول الحق، هو ما بيقول. تعرف شو بيقول؟ تعرف ماذا يقول؟ يقول على زعمه فوق العرش حيث لا مكان. هذا اسمه تناقض. ما هو قال فوق العرش مقابل فوق شو؟ يعني مكان. والرسول أثبت كما في البخاري وابن حبان أن فوق العرش مكان، في كتاب الرسول أخبر عن ذلك
في البخاري وابن حبان، فلما يقولوا فوق العرش حيث لا مكان كذبوا. ليش؟ لأنه فوق العرش مكان، وعلى قول بعض العلماء اللوح المحفوظ فوق العرش، وفوق العرش يوجد كتاب منه نزل آخر آيتين من سورة البقرة، وفوق العرش كتاب فيه كتب الله إن رحمتي سبقت غضبي. هذا رواه البخاري وابن حبان. وانتبه معي، شو يعني سبقت؟ مش معناته صفات الله فيها سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية أبدية، ليس فيها سابق ولا مسبوق، لأنه أزلية أبدية. طيب شو معنيت إن رحمتي سبقت غضبي؟ مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، هذا معنى الحديث. طيب انتبه، إذا قال لك المجسم كيف عم بتقول إنه مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب؟ والله يقول في القرآن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. شو الجواب؟ قل له هذا في الناس، وحتى الجن كمان أكثرهم كفار. طيب بس الملائكة كلهم أولياء، والملائكة من مظاهر الرحمة، فمظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. شيء تاني اسمع وانتبه، جهنم من مظاهر الغضب. طيب درس الكافر بجهنم كجبل أحد، يمكن مساحته 12 كيلو متر. إذا قال لك كيف عم بتقول إنه مظاهر الرحمة أكثر، ودرس الكافر بجهنم كجبل أحد، وورد في البخاري في بعض الروايات أن الناس يوم القيامة من كل 1000 إلى الجنة وبقية الناس إلى النار، هذا ورد في البخاري. لذلك البشر أكثرهم حصة جهنم، نسأل الله السلامة ونسأله حسن الختام. أكثر البشر حصة جهنم، ورد في البخاري أنه من كل 1000 يوم القيامة البشر 1 إلى الجنة والبقية إلى النار، وفي رواية من كل 100 1 من كل 100 1 إلى الجنة والبقية إلى النار. ليش؟ اسمع وانتبه، لأنه يأجوج ومأجوج منهم، فهن محسوبين معهم، عرفنا يأجوج ومأجوج. طيب والشياطين قدي أكثر من الإنس، كمان كفار الشياطين، بس الملائكة أكثر خلق الله عددا. فالكافر درسه كجبل أحد، لكن أقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها. فجهنم بالنسبة للجنة بقعة صغيرة، جهنم بالنسبة للجنة بقعة ضيقة، يعني الجنة أكبر بكثير، الجنة أوسع بكثير. فالجنة من مظاهر الرحمة، والنار من مظاهر الغضب، فالجنة أوسع. وانتبه كمان، انتبه، السيئة سيئة لكن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، وهذا من مظاهر الرحمة، وهذا من مظاهر الرحمة، على أن هناك حسنات تضاعف إلى 700,000 ضعف، وهناك حسنات تضاعف إلى 100,000 ضعف، وهناك حسنات تضاعف إلى أن تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال، وأقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها. أما السيئة سيئة، السيئة سيئة. إذن انتبه، مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي. قال العلماء الإنس والجن والبهائم مش بس الجن، الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء والحصى، كل ذلك بالنسبة للملائكة كقطرة في جنب البحر المحيط، كقطرة في جنب البحر المحيط. وقال بعض العلماء كعشر العشر، كعشر العشر، الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر والحصى وقطرات الماء، بالنسبة للملائكة كقطرة في جنب البحر المحيط. فالملائكة أكثر خلق الله عددا. يا أخواننا، من رئيس الملائكة؟ ما بيعرف عدد الملائكة جبريل، ما بيعرف عدد الملائكة. الله قال في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة الذين يطوفون حول العرش فقط أكثر عددا من سكان السماوات السبع من الملائكة، فهم أكثر خلق الله عددا، فهم أكثر خلق الله عددا. إذن ثبت أن فوق العرش فيستحيل أن يكون الله فيه. لما يكذبوا على الناس ويقول لهم فوق العرش حيث لا مكان، جعلوا الكتاب الذي فوق العرش عديلا لله، جعلوا اللوح المحفوظ الذي فوق العرش مساويا لله، وهذا لا يليق بالله. فلا تضربوا لله الأمثال، هم جعلوا لله أمثالا. إذن انتبه، هلا بدنا نرجع لسؤالنا. الله قال في القرآن الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فالسماوات مخلوقة أم لا؟ فإذا قالوا الله بذاته في السماء يقال لهم السماء مخلوقة كما أثبت الله ذلك في القرآن. فعلى زعمكم قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق العرش أين كان؟ لا جواب عندهم، لا جواب عندهم. ويلزمهم على مذهبهم أحد أمرين وكلاهما كفر. إذا جاوبوا هيك بيكفروا، إذا جاوبوا هيك بيكفروا، يعني يزدادوا في الكفر. شو هن أحد الأمرين على حسب مذهبهم؟ إما يقولوا إنه السماء أزلية مع الله ليس لها بداية لذلك هو فيها، والعرش أزلي مع الله ليس له بداية لذلك هو عليه، وهذا شو؟ كفر وإشراك. ربنا قال في القرآن، انتبهوا، ربنا قال في القرآن هو الأول والآخر، وحده الأزلي الأبدي. أما العرش مخلوق، ماذا قال في القرآن؟ وهو رب العرش العظيم. طيب السماوات، ذكرنا الآية من سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات. انتبه معي، صار عندنا نصين من القرآن إنه السماوات مخلوقة والعرش مخلوق. فإن قالوا إن العرش أزلي مع الله أشركوا بالله. ليش؟ جعلوا لله شريكا في الأزلية، جعلوا لله شريكا في الأزلية، وهذا كفر وإشراك. وإذا قالوا السماء أزلية لذلك هو فيها، جعلوا لله شريكا في الأزلية. هذا جواب عندهم، إن أجابوا به ازدادوا كفرا. والجواب الثاني على حسب مذهبهم شو هو؟ أن يقولوا إن الله حادث كما أن العرش حادث، أن يقولوا إن الله حادث كما أن السماوات حادثة، وبذلك يزداد كفرا إلى كفرهم، وهذا كفر صريح لا شك فيه. ما أنت لما تقول لهم أنتم عزعمكم الله بذاته في السماء والله أزلي أبدي ما له بداية ولا نهاية ولا مكان، كيف بده يكون بذاته بالسماء؟ إن قالوا السماء أزلية معه جعلوا له شريكا في الأزلية، وإن قالوا هو مخلوق كما أن السماء مخلوقة لذلك هو حال فيها، فقد كذبوا قول الله تعالى قل الله خالق كل شيء. هم ماذا جعلوا الدين على زعمهم؟ ملعبا. جعلوا الله مخلوقا لغيره، وهذا إشراك كفر. واضح الكلام؟ هكذا يا إخواننا نبين لهم كيف نرد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات فنوفق بينهما، الآية المحكمة والآية المتشابهة. أما على مسلك هن بدهم يوقعوا بالكفر والتشبيه والتجسيم وعزعم أن القرآن فيه تضارب وتعارض وتناقض واختلاف، والله ماذا قال في القرآن؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وماذا قال؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله، لكن الله أنزله فليس فيه اختلاف، ليس فيه تناقض ولا تضارب ولا تعارض. اسمع رب العالمين ماذا يقول، اسمع هذه الآية. الله يقول في القرآن الكريم كتابا متشابها. شو يعني كتابا متشابها؟ يشبه بعضه بعضا في التصديق. شو يعني؟ كل آية تصدق الثانية. كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا بشو؟ بالتصديق. هم جعلوه متضاربا. انتبه هلا بعد هالمقدمات اللي قدمناها، إذا مرقت معك هيدي الآية أأمنتم من في السماء، شو يعني؟ الملائكة. وهو معكم أينما كنتم بعلمه. الرحمن على العرش استوى قهر، لأنه قال في القرآن وهو الواحد القهار. طيب هذا موافق للقرآن، موافق للغة العربية، وموافق للعقيدة ولإجماع الأمة. أما هن شو بيقولوا؟ جلس، قعد، استقر، حاز، كل هذا كفر. شو بيقول سيدنا الشافعي؟ اسمعوا، من اعتقد أن الله قاعد على العرش فهو كافر. هذا كلام الشافعي. من اعتقد أن الله قاعد على العرش فهو كافر. وسيدنا علي كفرهم، قال سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار. انتبهوا، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. سيدنا علي شو كفرهم؟ كفرهم. وأحمد بن حنبل كفرهم. أحمد قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، ولو قال لا كالأجسام يكفر، فكيف بمن قال قاعد وجالس؟ تعرفوا هول المجسم المشبهة أمر عجيب وغريب، لما بدهم يسكتوا قدام الناس وما ينفضحوا تيجي بترد عليهم بالآيات والأحاديث والأدلة العقلية والنقلية، شو بيقول لك؟ اسمعوا وانتبهوا ماذا يقول لك ليتهرب بزعمه. يقول يعني جسم لا كالأجسام. ما هي لما قال جسم شو رجع قال؟ لا كالأجسام. هذه لا كالأجسام ما بتنفعهم ولا تخلصهم من الكفر. شو بيقولوا؟ جالس لا كجلوسنا. ليش؟ وين وارد هيدا جالس لا كجلوسنا؟ وين؟ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة. احفظوا هذه القاعدة الشرعية. قال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. الله أكبر. إذا كان بقول صحابي لا تثبت، بقول تابعي لا تثبت، فهل تثبت بقول زنديق حران؟ هل تثبت بمن أركب على الحمار في دمشق وجهه إلى قفا الحمار وداروا به أمام الناس وهو تلميذ الحراني؟ عم بيقول لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. يعني إذا الشيء منه ثابت في القرآن والسنة الصحيحة الثابتة وإجماع الأمة لا يطلق على الله. لو واحد جاب لك مليون كتاب وقال لك شوف عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أنه قال الله جالس، هل تصدقه؟ لا. لو جاب لك تريلة كتب، طائرة كتب، باخرة كتب، عم بيقول لك عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة الله قاعد في السماء، بتصدقه؟ تأخذ بقوله؟ يثبت بذلك؟ لو قال لك قال أبو هريرة، أبو هريرة أولا ما قال ولا يثبت بقوله، ولا يثبت بقوله، لا تثبت صفة لله بقول صحابي. شو بدنا نحفظها منها طويلة؟ لا تثبت صفة لله، قولوا بقول صحابي أو تابعي. لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. بشو لك أنا بناخذ الكتاب السنة الثابتة والإجماع، غير ذلك لا يؤخذ في موضوع الأسماء والصفات، لا يؤخذ بغير ذلك. انتبه، فقولهم جالس لا كجلوسنا، قاعد لا كقعودنا، جسم لا كالأجسام، هل يدفع عنهم التكفير؟ لا. وقولهم هذا لا ينفعهم. تعرف شو معنى هالكلام؟ مثل اللي عم بيقول الله مخلوق لا كالمخلوقين، الله عاجز لا كالعاجزين، الله محتاج لا كالمحتاجين، الله ضعيف لا كالضعفاء. هذا معنى كلام. فهل يدفع عنهم التكفير قولهم لا كالأجسام؟ من بعد ما قالوا جسم ماذا أبقوا؟ من بعد ما قالوا جالس ماذا أبقوا؟ وهون انتبه معي، لما بتعترض عليهم بيقول لك أنا ما قلت الله جسم. لما بتعترض، مع أنه بكتبهم موجود قدام الناس بشان يخففوا، وطأت الناس عليهم بشان يخففوا، بيقول لك أنا ما قلت جسم مخلوق، أنا ما قلت قاعد كقعودنا. ما هو لما قال جسم انتهى، ما بقى في كلام. صارت عليها قصة هيدي المسألة في سوريا في نواحي حماة، اسمعوا شو صار. واحد من أهل السنة عم بيناقش واحد مجسم من هول المشبهة اللي بيقولوا جسم لا كالأجسام وقاعد لا كقعودنا. اسمع شو عمل فيه هذا السني، ماذا فعل السني بالمجسم أمام الناس؟ قال له أنت إلك دينتين كبار وإلك راس طويل لتحت وإلك أربع قوائم وإلك من ورا دنب. قال له أنا حمار؟ قال له أنا ما قلت حمار. قال له بس هيدي صفات الحمار. قال له أنت عرفت حالك وأنت قلت عن الله جسم لأنك وصفته بصفات الجسم ولو لم تقل باللفظ إنه جسم، فأخرسه. قال عم بيقول له أنا حمار؟ قال له أنا ما قلت حمار. قال له بس أنت وصفني بصفات الحمار. قال له وأنت وصفت الله بصفات خلقه، ليش هون ما بتقبل وبتزعل أني أوصفك بصفات الحمار مع أنه أنت مثله، وبدك توصف رب العالمين بصفات الخلق مع أنه لا يشبه شيئا من خلقه، كيف هذا تقبله مع أن الله لا شبيه له؟ وذاك لا تقبله مع أنك أنت أخس منه، لأن الكافر أخس من الحمار بدليل القرآن أولئك هم شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أخص خلق الله هو الكافر. إذن وهكذا نرد عليهم بحديث الجارية. لما يجي يقولوا لكم نحن عندنا دليل أن الله بذاته في السماء أو فوق العرش، بيجيب لك حديث الجارية وحديث النزول. أول شيء ما بدنا نطول كثير، بتقول له حديث الجارية مضطرب، كلمة ما هيك نسفت له القواعد تعيده. شو قلت له؟ مضطرب. شو يعني مضطرب؟ يعني ورد بألفاظ متعددة لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها. واحدة. اثنين، مخالف للحديث المتواتر. ثلاثة، مخالف لأصول العقيدة الإسلامية. ليش؟ اسمع معي. حديث الجارية هو من أحاديث الآحاد، يعني اللي رواه عن الصحابة واحد. وشو قصة موضوع حديث الجارية؟ واحد كان عليه كفارة، بده يعتق أمة مملوكة، بده قبل ما يطلع هالأمة المملوكة يعتقها بده يختبرها ويمتحنها إذا كانت مؤمنة. جاب عند الرسول، الرسول قال لها أين الله؟ انتبهوا معي، على أن كلمة أين في اللغة العربية تأتي للسؤال عن المكانة، عن شو؟ المنزلة والقدر والشأن، مش بس عن المكان. كما تقول أين معاوية من علي؟ شو يعني أين معاوية من علي؟ قولوا لي نشوف. يعني منزلة علي شو؟ عالية جدا. مش يعني علي قاعد على السطح ومعاوية قاعد بالملجأ. ليس معناها إنه علي قاعد على سطح الجامع ومعاوية قاعد تحت على الأرض، لا. معناته أين منزلة معاوية من منزلة علي العظيم العالية؟ فتأتي للسؤال عن شو؟ المكان، القدر، الشأن. فقال لها الرسول أين الله؟ قالت في السماء، أي عالي القدر جدا، أي عالي القدر جدا. يلي رووه من أهل السنة من العلماء مثل الحافظ النووي ومثل الرازي أولوه، ما حملوه على الظاهر. انتبهوا، ما حدا من أهل السنة بيحملوا على ظاهره. اللي اعتبروه منه مضطرب أولوه، ما أخذوه على الظاهر. ليش؟ لأنه الأدلة تدل على أن الله منزه عن المكان، الأدلة القرآنية والحديثية. وهذا من حيث اللغة يحتمل معنى غير الظاهر، لأنه كلمة أين تأتي للسؤال عن المكانة، علو القدر والشأن والعظمة. واضح لهون؟ طيب روية بطريقة أخرى أنها كانت خرساء. خرساء؟ طيب يعني ما قالت الله في السماء. وروية بطريقة أخرى أشارت، ورويت بطريقة أخرى تشهدين؟ قالت أشهد. يعني روية بألفاظ متعددة لا يمكن الجمع بينها. يلي رويوه مثل النووي والرازي شو عملوا؟ أولوه ولم يحملوه على الظاهر. ارجعوا لشرح النووي على صحيح مسلم أوله، والرازي عندما شرح هذا الحديث أوله ولم يحمله على الظاهر. انتبه معي. وبعض العلماء مثل الحافظ البيهقي والإمام الأوزاعي قالوا عنه مضطرب. ليش؟ اسمع معي. لأنه كلمة الله في السماء، هل هالكلمة لحالها تكفي للشهادة للإنسان بالإسلام؟ لا. فلو إجا واحد وقال الله في السماء، هل هالكلمة لحالها تكفي لتشهد له بالإسلام؟ ومخالف للأصول، أصل العقيدة الإسلامية، فلا يحمل على ظاهره. عند اللي قالوا منه مضطرب أولو، عالي القدر جدا. مش رب العالمين قال عن نفسه في القرآن الكريم، أليس وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات؟ شو يعني رفيع الدرجات؟ معناه أعظم من كل عظيم، وأقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم. مش يعني في درج الله قاعد عليه أو في مكان ربنا قاعد على السطح أو على السماء السابعة أو على العرش، حاشا لله. أليس يوجد ملائكة حول العرش؟ والأنبياء أين مقرهم؟ الأنبياء أين مقرهم؟ ومين أفضل؟ يوجد ملائكة حول العرش. إذن ليست العبرة بعلو المكان المسافة، العبرة بعلو القدر الشأن المنزلة والعظمة. ملائكة حول العرش والنبي محمد مدفون في المدينة، مين أفضل؟ إذن العبرة بعلو القدر والشأن. إذن حديث الجارية لا يحمل على الظاهر، يؤول عند بعضهم وعند بعضهم مضطرب، فمن بحاجة لتأويله لأنه مخالف للأصول وللحديث المتواتر، يعني ما بقى عندهم دليل. شو بقى؟ حديث النزول. بننهي مسألة حديث النزول بكلمة واحدة، شو هي؟ كلنا بنعرف أنه ورد هالحديث في حديث عند النسائي، إذا مضى شطر الليل الأول شو؟ يوجد حديث عند النساء في عمل اليوم والليلة، إذا مضى شطر الليل الأول نادى مناد. شو يعني؟ الملك ينادي مخبرا عن الله. فمن الذي ينادي ويبلغ؟ من الذي ينزل إلى السماء ويبلغ؟ هذا معناته حديث النزول. وقلولن اذكروا لنا الرواية الثانية في البخاري، ما حنكتر أكثر. الرواية الثانية في البخاري بالضم أم بالفتح؟ ينزل ربنا، هذه في البخاري. شو يعني ينزل؟ يأمر ملكا فينزل. في البخاري احفظوها، ينزل ربنا مش ينزل، ينزل يأمر ملكا فينزل. مين اللي بينزل؟ ورواية النسائي فسرت الرواية التي وردت بالفتح ينزل ربنا يعني يأمر ملكا فينزل، واضح. وأما الله فهو خالق السماء ولا يسكنها، لا يحل فيها ولا يوصف بالانتقال. وإذا فسروها إلا لا امتيسين، وهذه عادتهم، إنه الله بينزل عزعهم، قل لهم شطر الليل الأول ونصف الليل وآخر الليل يختلف باختلاف الأراضي والبلاد، فعلى زعمكم إن كان الله هو الذي ينزل، فعلى حسب النصف الآخر من ليل أي أرض، من أي أرض، لأن النصف الآخر يختلف في البلاد عن بعضها اختلافا كثيرا. هلا ليل ببلاد تاني نهار، أول الليل هنا يكون آخر الليل في بلد آخر، أول النهار هنا يكون آخر النهار في بلد آخر. إذا قالوا لك لا يعني الله بذاته ينزل، قل لهم يا حمقى على زعمكم، على ليل أي أرض على زعمكم ينزل؟ أم يبقى في كل لحظة طالع نازل طالع نازل ليلحق النصف الأخير من الليل في كل الأرض والبلد والبلاد؟ وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. إذن حديث النزول بنفسره بشغلتين، ينزل ربنا يأمر ملكا فينزل، ورواية الفتح ينزل ربنا فسرتها شو؟ رواية النسائي يأمر مناديا، يأمر ملكا، هذه معناتها، يعني الملك هو الذي ينزل فينادي مبلغا عن الله، واضح؟ هكذا فلا مخرج لهم ولا مخلص لهم ولا منجى لهم إلا بأن يرجعوا عن كفرهم ويتركوا عقيدتهم
ويرجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. والحمد لله الذي وفق أهل السنة لفهم الأدلة. نهلل ونصلي على النبي.